هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم بمنه وتوفيقه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم دين وإيمان وتصحيح للاعتقاد وسلامة للقلوب، نحو أولئك النفر الذين ينبغي علينا جميعا أن نعتقد فيهم ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من الفضل والمكانة والتميز في دين الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا هو أن تعمر مجالسنا، أن نعمر هذه المجالس والبيوت والدواوين وغيرها بذكر أصحاب محمد جميعا رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام. وهذا الواجب جاء في كثير من النصوص الشرعية، وما ثبت أيضا وصح عن كثير من سلف هذه الأمة. فهذا الأمر وهذا الاعتقاد وهذا العمل أقول مما أوجبه الله تبارك وتعالى، وأيضا هو مما يغفل عنه كثير من الناس. وما أظن هذه الجلسة أو هذا الملتقى وكثير مما يعني سمعنا وقرأنا في الاعتناء في الصحابة في هذه الأيام إلا بعد تكلم بعض الحساد في صحابة رسول الله. والأصل يا إخواني هو أن يكون الصحابة نبراسا لنا وديدنا في أحاديثنا ومجالسنا دون الالتفات إلى أمثال هؤلاء الأقزام حقيقة. لكن الذي يحز في النفس أقول أن مثل هذا الاعتناء والاهتمام بالصحابة الذي نجده في جلستنا هذه أيضا، لا نستثني أنفسنا، أقول هذا مؤسف أنه ما بدر منا إلا بعد أن تكلم في الصحابة أناس خذلهم الله تبارك وتعالى وخالف بهم عن صراطه المستقيم وعن نهجه القويم، مع أن الأصل أن نتقرب إلى مولانا إلى ربنا تبارك وتعالى بالكلام في الصحابة على مر الأيام على مر الأيام والسنين، هذا هو الواجب. أذكر هنا كلمة لابن عبد البر رحمه الله يقول ما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبيائهم. يقول يعني مما استقرأه ابن عبد البر أقول وهو من نعرف ويعرفه طلاب العلم بسعة العلم والاطلاع والجمع رحمه الله، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، يقول ما أظن أهل دين من الأديان، هذا الذي قرأه وعلمه، إلا وعلماؤهم معنيون بأصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته. فهذا الذي ينبغي، ونحن أولى بأصحاب محمد لأنهم والله كما بين ربنا تبارك وتعالى ما نقول هم خير القرون في هذه الأمة، بل والله هم خير أهل الأرض جميعا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خير أهل الأرض بعد الأنبياء والرسل أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام. الواجب أقول أن نعتني جميعا بأصحاب نبينا جميعا رضي الله تعالى عنهم، لأنه دين وإيمان، بل لا دين ولا إيمان لمن لم يعتني بصحابة محمد عليه الصلاة والسلام. هم الطريق إلى معرفة الدين ومعرفة الإسلام ومعرفة الإيمان ومعرفة الإحسان. نعم، لا طريق أقول لهذا كله إلا هذا الطريق الذي هو أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. وموضوع الكلام في الصحابة أقول لا شك يعني مما ينبغي أن نعتني به وأن نعتقد اعتقادا جازما، وهذا موجود في معتقد أهل السنة، ولكن يعني درسته الأيام ويعني اعتنينا بأمور أخرى كثيرة جدا أشغلتنا عن صحابة نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلا فما جاء من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يعني ينبغي أن نعتقد أنهم صفوة في خلق الله تبارك وتعالى، اختارهم الله، اصطفاهم الله تبارك وتعالى صفوة، ما هم أناس يعني لا نقول مثلنا مثلهم، هذا خطأ كبير جدا. ولا نزن أنفسنا بأحد من أصحاب رسول الله، ولا نجعل من أنفسنا قضاة أو نجعل بأيدينا موازين وفي عقولنا الموازين نزن به أقوال أصحاب رسول الله وأفعالهم وما جرى بينهم، لا، هم أعلى من ذلك وأرفع من ذلك كثيرا رضي الله تعالى عنهم. فهم قوم اختارهم الله تبارك وتعالى كما اختار الأنبياء، الأنبياء اختارهم الله، والصحابة أيضا اختارهم الله تبارك وتعالى. وعندما نعتقد ونقول أنهم من اختيار الله أو أن الله تعالى اختارهم، طبعا العاقل يعرف والمؤمن يعرف أن الله عز وجل إذا اختار فإنه لا يختار إلا الأفضل والأكمل، بل هذا متوفر في أحد الناس، إذا خير فإنه لا يختار إلا ما هو أكمل وإلا ما هو أفضل. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم أصهارا وأنصارا. ثم يقول: فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى غير ذلك مما قاله عليه الصلاة والسلام فيهم. وأيضا مما أقول جرى عليه علماؤنا قديما وحديثا الاعتناء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وحسن ذكرهم والاعتناء بسيرتهم والاقتداء بأقوالهم وأفعالهم، بل الوقوف عند الأقوال والأفعال والمعتقدات على ما كان من الصحابة، كما ثبت عن الأوزاعي لما رواه عنه الآجري رحمه الله في الشريعة، وكذلك رواه غيره عن الأوزاعي يقول: أصبر نفسك على السنة. كيف نصبر أنفسنا على السنة؟ يقول رحمه الله: قف حيث وقف القوم، القوم يعني الصحابة، تقف في المكان أو عن الشيء الذي وقف فيه الصحابة، وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك، أي في دين الله، ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فالحقيقة الكلام أقول في الأصحاب دين وإيمان وإسلام وإحسان، بل وطاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نكثر من ذكرهم وأن تعمر يعني البيوت والمجالس والدواوين بذكر مآثرهم وفضائلهم وسيرهم وأقوالهم وأحوالهم. وكذلك أقول صح عن السلف كثيرا أنهم كانوا يتذاكرون يعني سيرة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عن السلف أنهم كانوا يعلمون أولادهم حب الصحابة وحب أبي بكر وعمر. يقول الراوي: كما يعلمونهم وكما يحفظونهم الصور من القرآن، مثل ما تعتني وتحفظهم صور القرآن والدين وأركان الإسلام والإيمان، أيضا واجب عليك أن تعودهم وأن تعلمهم حب الأصحاب وحب أبي بكر وعمر. حتى ثبت عن ابن مسعود أنه قال: حب أبي بكر وعمر يقول من السنة. فقيل للحسن البصري: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال لا والله بل فريضة، يعني مما افترض الله عز وجل علينا حب أبي بكر وعمر، بل وحب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. وأقول هذا يعني مما نقوله لأنه قد نشأ في الإسلام، وهذا هو المؤسف، أن يستجيب كثير من عامة أهل الإسلام لما يتردد، أقول مما نشأ ممن ينتسب إلى الإسلام، نشأ في الإسلام أناس يتقربون إلى المولى تبارك وتعالى بسب أصحاب رسول الله وبسب أبي بكر وعمر على وجه الخصوص. نعم يسبونهم ويشتمونهم، وأبعدوا كثيرا عندما غلوا غلوا عظيما فقالوا بكفرهم وردتهم والعياذ بالله، وهذا دينهم، هذا دينهم الذي يدينون به، أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام وعن الإيمان. ورؤوس أهل الردة من؟ أبو بكر وعمر بزعمهم قبحهم الله، وهم لا يزالوا كذلك ماضين في هذا الطريق في السب والشتم والتكفير والقول بالردة في صحابة رسول الله، وما زالوا يدندنون كثيرا في هذه المواضيع، ولعل كثيرا منا قد سمع منها الكثير، ولا أحد يرد كيدهم أو يرد أقوالهم إلا بمثل هذه المجالس. فواجب علينا أقول أن نتكلم في صحابة رسول الله، وأن يكون لنا موقف ممن يسبهم أو ممن يشتمهم أو ممن يتكلم في مثالبهم أو يذكر شيئا من عيوبهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. والكلام في عمر كما هو مقرر يعني في هذه الجلسة وفي هذا اليوم، لا شك الكلام ليس سهلا في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأذكر يعني ما ذكره الذهبي رحمه الله عندما أراد أن يتكلم في شيخه، في شيخ الإسلام، عندما ذكر وقال بل هو أعظم من أن يصفه كلمي، يعني بأقوالي وكلامي أن أصف، يعني هو ذكر عن شيخ الإسلام، أقول مثله وأكثر يقال في عمر بن الخطاب، أو يقول أو أن ينبه عن شأوه عن مكانته وعن فضله، يقول قلمي. رحم الله الذهبي ورحم الله شيخ الإسلام، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة وعن عمر بن الخطاب وعن جميع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب يا إخوان هو ثاني الخلفاء الراشدين، طبعا ميلاده كان بعد يعني يقولون بعد سنة الفيل، مما كانوا يؤرخونه في الجاهلية بثلاث عشرة سنة. وهو رجل نشأ في أشراف بيوت قريش ومكة، نعم، وكانت لهم السيادة وكانت لهم المكانة في قريش، وكان عمر بن الخطاب في هذا البيت ممن انتهت إليه السفارة في قريش، يعني إذا كان عندهم مشاكل مع غيرهم يرسلون أو يجعلون من عمر بن الخطاب سفيرا لهم، رضا بما يحكم ورضا بما يتفق مع الخصوم ومع غيرهم. فرضيت قريش أقول بسفارته وحكمه وحل المنازعات فيما بينها وبين غيرها. أسلم بتوفيق من الله تبارك وتعالى وببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ومأثور، عندما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، ويعني كان يعني أبا جهل ويعني عمر بن الخطاب، نعم، فيقول وكان أحبهما إليه عمر، وهذا قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إسلامه كان في السنة السادسة من النبوة، يعني بعد ست سنوات من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان في ذاك في يومه يوم أسلم ابن 26 سنة، نعم، وأسلم بعد نحو من 40 رجلا وامرأة، يعني نفهم من هذا يا إخوان 6 سنوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله، وكان يعتبر عمر بن الخطاب من حيث الترتيب رقمه كم؟ 40، فقط 39 واختلفوا 40-43 دون 40 حول 40 يعني نحو من 40 رجلا وامرأة فقط أسلموا في كم؟ في 6 سنوات. 6 سنوات دعوة محمد صلى الله عليه وسلم والعدد كم؟ 40 مسلما ومسلمتا فقط ومسلمتا. الشاهد هذا العدد الذي سبق به عمر يعني في الإسلام، ولكن كما ذكر عليه الصلاة والسلام أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب، وبدأت الدعوة كما يقولون جهر بها عمر، وخرج هو وحمزة يقودون يعني المسلمين إلى 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 جوار الكعبة وإلى المسجد الحرام وإلى بيت الله تبارك وتعالى على مرأى من قريش. وهذا ما كانت يعني بركة دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى عن ابن مسعود وغيره قالوا ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن قريش لما شافوا الفريق الأول يقوده عمر بن الخطاب والفريق الثاني يقوده حمزة بن عبد المطلب ما استطاعوا أن يتكلموا ولا أن يفعلوا شيئا حيال أهل الإسلام أو المستضعفين من المسلمين ممن كان قد أسلم قبله. وطبعا بين حمزة وبين عمر بن الخطاب 3 أيام كما رواها أهل السير في إسلامهم، يعني حمزة أسلم قبل عمر ب3 أيام فقط رضي الله تعالى عنهما. وهذه الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للبركة في عمر لازمته عند إسلامه وكذلك في إسلامه وفي خلافته وفي موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد جعل الحق على لسان عمر، هذا صح عن رسولنا فيما رواه الترمذي وغيره. وذكر كثير من أهل السير والتأريخ الموافقات الكثيرة مما نطق بها عمر بن الخطاب، ثم ينزل القرآن بعد ذلك موافقا لما جاء عن عمر، كما في قصة الأسرى وفي الحجاب وتحريم الخمر وفي مقام إبراهيم وغيره. نقول من المسائل التي كان للصحابة فيها رأي ولعمر بن الخطاب فيها رأي، ثم ينزل القرآن على موافقة لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى يقول ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. طبعا هذا أمر أقول مثل ما قلت لبركة دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام وبما جعله الله عز وجل من رجاحة وعقل أقول وحكمة ودهاء في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأيضا صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر في عمر قال قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فمنهم عمر، عمر بن الخطاب، ومحدثون معناها مفهمون لا كما يظن كثير من الناس أن الله عز وجل يحدثهم، بل الله عز وجل يلقي إليهم فهما يفهمون به التنزيل أو يفهمون به الأمر والمسألة عند الاختلاف. نعم، وكذلك أقول صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في عمر بن الخطاب أنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر بن الخطاب، رهبة من عمر وتوفيقا من الله تبارك وتعالى ومفاصلة بين عمر بن الخطاب وبين الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك أقول لهذه الأسباب أمر نبينا عليه الصلاة والسلام الناس بالاقتداء بعمر بن الخطاب والسير على سبيله، وقبله بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا، فقال اقتدوا، يخاطب الصحابة، يخاطب الصحابة، ونحن قطعا داخلون من باب أولى، فإن كان الصحابة أمروا بمتابعة أبي بكر وعمر والاقتداء بهما فنحن أولى. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا نص كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ولعل بعض الناس يقول هذا في زمن النبي، بل قد جاءت رواية أخرى، لأن هذا كلام أعداء السنة وأعداء الصحابة يقولون هذا الكلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل ردتهما، لأنهم يزعمون أن أبا بكر وعمر ارتدى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم، فيقولون هذا الحديث اقتدوا بالذين من بعدي في حياته. فأقول الرواية الأخرى يقول إني لا أدري ما بقائي فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن المراد بالاقتداء إنما هو بعد وفاة نبينا وبعد لحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا السبب أيضا أقول لهذه المكانة العظيمة الجليلة اختاره أبو بكر للخلافة نصا دون تردد ودون توقف ولا تريث أبدا ولا مشورة أقول من أحد من الصحابة، بل قد كلمه كثير من الصحابة، منهم عثمان منهم علي، كل الصحابة كلموا أبا بكر في عمر لما علموا أنه يريد استخلاف عمر بن الخطاب لما علموا من شدته رضي الله تعالى عنهم جميعا، فذكر لهم وقال لهم بل أختاره وقد أعددت جوابا لربي إذا سألني فيما استخلفت عمر. نعم، لذلك أقول نعم، وكان أهلا لها، فولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ذلك في سنة 13 من الهجرة، واستمرت ولايته 10 سنين و6 أشهر و5 ليال، وسمي لأول مرة بأمير المؤمنين، وهذا مما يعني اختاره ورآه عمر، لأن أبا بكر كان يقال له خليفة رسول الله، وعمر في أيامه الأولى خليفة رسول الله، فطيب الثالث والرابع وش راح يصير؟ فأجمعهم عمر وقال أرى أن تغير هذه التسمية، فاتفقوا جميعا على تسميته بأمير المؤمنين كما أشار إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وعمر بن الخطاب رضي الله، أقول الكلام فيه كثير والكلام فيه ذو شجون رضي الله تعالى عنه، بل في جميع الصحابة حقيقة، لكن عمر له منزلة عظيمة وله مكانة لأنه بقي في الأمة كثيرا، وأيضا انتشر الإسلام واتسعت دولة الإسلام في أيامه كثيرا. وعمر أقول اتفق العلماء جميعا على أنه قد شهد المشاهد مع رسول الله كلها، كل المشاهد وجميع الغزوات التي غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، أقول قد شهدها عمر، شهد بدرا وشهد، بل يقولون أنه من الذين ثبتوا في أحد وحنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين فر كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما أيام خلافته ويعني في فترة خلافته فكانت تسمى بأيام الفتوح، لأن الله عز وجل قد فتح على أهل الإسلام في أيام عمر فتحا عظيما، فتحا عظيما، ففتحت الأمصار وجميع بلاد العراق والشام وما حولها إلى أنطاكية يعني جهة تركيا وغيرها، وكذلك دولة فارس زالت في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، وفتحت بلادهم حتى نهاوند وأذربيجان وخراسان وما وراء النهرين، وفتحت مصر وشمال إفريقيا والإسكندرية والمغرب ومعظم شمال إفريقيا، كل ذلك في أيام عمر، بل في أيامه أيضا غزا معاوية رضي الله تعالى عنه الروم حتى بلغ عمورية، وهرب هرقل من أطراف بلاد الشام حتى ذهب إلى بلاد الروم ونزل في القسطنطينية التي فتحت بعد عهد عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكذلك نقلت في أيامه كنوز كسرى وأموال هرقل وأموال وكنوز والذهب وغيره من بلاد فارس وبلاد الروم، كلها نقلت إلى المدينة وأدوها الصحابة والتابعون لهم بإحسان بأمانة إلى عمر بن الخطاب وإلى بيت مال المسلمين، حتى أنه لما رأى ذلك جميعا بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال كلمته المشهورة إن أناسا أدوا هذا لذو أمانة، فقال له علي وغيره قالوا عففت فعفت الرعية، ولو رتعت يا عمر لرتعت الرعية، وهذا ما نحن فيه اليوم العياذ بالله، وهذا حال أكثر المسلمين في بلادهم، أنهم ضيعوا الأمانة التي يعني ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بها. أقول يعني الأمصار والدول الإسلام، الدولة الإسلامية اتسعت كثيرا في أيام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكلام أقول في الفتوح وغيره كثير، ولكن الوقت يعني يدركنا، ونحاول أن نأتي على شيء مما يعنينا في حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل شيء في حياته يعنينا حقيقة، من حيث زهده ومن حيث يعني ورعه في دين الله تبارك وتعالى. أذكر كلمة ولعلها تكفي، لكن أيضا نذكر شيئا أو طرفا من ذلك. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شهد أن عمر قد أتعب من جاء بعده، يعني يتعب الناس في الخلافة والإمارة والسلطان أن يفعلوا مثل فعل، بل نص علي أنه قد أتعب من جاء بعده، لأنه يعني معنى كلامه أنه لا يمكن لأحد من الخلفاء والأمراء أن يسير في الأمة بسيرة عمر بن الخطاب، والأمر كذلك ولا شك. نعم، بل ثبت أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أتعبت من جاء بعدك يا عمر. هذا أقول مما لأنه جمع بين الملك واتساع الدولة ووفرة الأموال والكنوز والذهب والفضة وغيرها، هذا كله يجتمع مع الزهد، مع الزهد ومع التقشف والورع في دين الله تبارك وتعالى. وهذه قطعا اجتماع هذه وتلك لا شك أنها مما يصعب، يعني كون الأموال تكون متوافرة، وكون يعني خيرات الله تبارك وتعالى تتوالى على الأمة وتتوالى على المدينة والحجاز وبيت مال المسلمين، ومع ذلك يرى الناس زهدا قل نظيره في من؟ في خليفة أمير المؤمنين ويعني خليفة المسلمين على هذه الدولة العظيمة التي وصلت أطراف بلاد فارس أو لعل معظمها، وكذلك أطراف بلاد الروم وإفريقيا، كل هذه الدولة يحكمها عمر بن الخطاب وهو رضي الله تعالى عنه إمام في الزهد. كان يستنفق كل يوم درهمين فقط من بيت مال المسلمين له ولعياله، حتى يذكر عبد الله بن عمر أنه لم يقبل أن تؤخذ هذه الأموال الدرهمات، يقول بل اجعلها استقراضا من يعني عمر يستقرض هذا من بيت مال المسلمين. نعم، يعني سجلها، كانت تسجل على عمر بن الخطاب أنه يستقرض في كل يوم درهمين من بيت مال المسلمين يأكل به هو وعياله. ومما قاله عن نفسه في هذا المال قال: هذا المال أنزلته بيني وبين ربي بمنزلة اليتيم، فإن استغنيت عففت عنه، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ويذكر في مرض له أنه اشتكى، فذكر له أن شفاءه في العسل، لأنه ما كان يأكل لا العسل ولا السمن ولا الطعام الطيب أبدا، ما كان يأكل شيئا من ذلك، وكان في بيت المال شيء من العسل، فاستأذن عامة أهل الإسلام أهل الحل والعقد قال: إن أذنتم لي أكلته وإلا فلا. فقطعا أذن له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما يذكر أن بطنه كانت تقرقر كثيرا من شدة الجوع، احنا اليوم بطوننا تقرقر من ايش؟ من التخمة في الطعام والعياذ بالله، والله نأكل الطعام ثم نبحث بعد الطعام عما يهضمه لنا، يقول اشرب ترى هذا يهضم، هذا مهضم جيد، يقول لا اليوم جابوا شيء آخر يهضم، ونتفنن في ألوان الأشربة بعد الأطعمة لأنها تهضم من كثرة ايش؟ ما أتخمنا بطوننا بالطعام والعياذ بالله، هذا حالنا نسأل الله السلامة. عمر بن الخطاب كانت بطنه تقرقر كثيرا من شدة الجوع، وكم أتعب بطنه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يضع يده على بطنه ثم يقول لها، يقول لبطنه رضي الله: قرقر ما شئت، فوالله ما لا تأكل شيئا حتى يأكله الناس جميعا، لا السمن ولا غير، مع أنه بيت المال كما قلت والله قد طفح بالأموال، علي بن أبي طالب يعني هذا فقط يعني مثال حتى نعرف الفسطاط يعني مثل السجاد الكبير الذي كان في إيوان كسرى هذا قسموه بين بعض بين مجموعة من الصحابة فعلي بن أبي طالب حصل له قطعة من هذه باعها 20,000 درهم هذا فقط إيش من الفسطاط عدا بقية الأموال والذهب وغيرها من الغنائم ولكن عمر بن الخطاب لم يجعل له من ذلك حظا ولا نصيبا نعم وكان أيضا يقول اصبر عندما تقرقر البطن يضرب عليها ويقول اصبر فوالله ما عندي إلا ما ترى حتى تلقى الله تبارك وتعالى كلمه كثير من الصحابة في جوعه وفي ورعه وفي جهده وفي تقشفه في الطعام واللباس نعم كلمه كثير من الصحابة ومنهم حفصة يعني خلت بأبيها وقالت له إن الله عز وجل قد أرغد العيش يعني كان من الخير الكثير وإن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا فهلا جعلت من نفسك حظا في طعامك ولباسك لأن أيضا يعني كانوا يحبون أن يظهر الأمير بمظهر يعني يليق بالإمارة لأن السفراء وغيرهم كانوا يأتون كثيرا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه قال لها والله إني سأخاصمك إلى نفسك أنت يا حفصة وقال لها في رواية والله لو كان من غيرك أنت يعني لو غيرك أنت اللي يقول هذا الكلام يا حفصة ثم قال لها وذكرها برسول الله قال أما تذكرين ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى من العيش أما تذكرين ما كان كذا من لباسه وطعامه عليه الصلاة والسلام حتى بكت حفصة لأنها تذكرت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لها أما والله إن قلت ذلك لمكاني يعني منك والله إن استطعت لأشاركنهما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صحابة ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان هذه بشارتنا ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذه الآية يقول مشايخنا وعلماؤنا رحم الله من مات منهم يقولون طبعا فيها القطع والجزم بهذه الوعود للصحابة الكرام بل جعل الله عز وجل مناط رضاه وجعل مناط الفوز بالجنة والإصابة في دين الله والخلود في الجنة والفوز في الدنيا والآخرة هذا كله مربوط لماذا؟ بمتابعتك لأولئك والذين اتبعوهم بإحسان يعني إن كنت تريد مرضاة الله تريد الجنة تريد الإصابة تريد الحق في دين الله ما عليك إلا أن تتابع الصحابة شوف الفضل وشوف التكريم كيف أن الله عز وجل جعل مناط هذه الأمور ومناط وعده تبارك وتعالى والنجاة من وعيده مربوط بمتابعة أولئك الرجال رجال نعم كما قال ربنا تبارك وتعالى بل جعل الله عز وجل الخيبة والخسران والوعيد الشديد لمن يخالف طريقه ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني كل من يتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنون هم الصحابة اللي يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل الصحابة وطريق الصحابة ماذا قال ربنا عز وجل قال نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا انظر إلى مكانة هؤلاء الرجال ثم يأتي أناس أقدام يتكلمون ويسبون ويشتمون وأيضا يأتي أقزام ممن ينتسب إلى أهل السنة فيتكلم في صحابة رسول الله تجريحا وقدحا وتخطئة وإصابة فلان أصاب فلان أخطأ هذا كل والعياذ بالله من الخذلان في دين الله عز وجل نعم انظر إلى ما أعده الله وجعل الله عز وجل لهم وانظر إلى حال كثير من هذه الأمة في هذه الأيام وأيضا مما جعله الله عز وجل كما جاء عن نبينا أن الأمن والأمان في دين الله عز وجل مربوط بالصحابة
والله لا أمن لك ولا أمان في الدنيا والآخرة إلا بأن تكون على طريق الصحابة وعلى اتباع الصحابة. قطعا يا أخوان المتابعة ما تكون إلا بعد المحبة، لأن المتابعة هي نتيجة المحبة. ما يمكن واحد يتابع إلا إيش؟ إذا أحبهم. إذا كان يشتمهم كيف يتابعهم؟ ما تجتمع هذه وتلك، أو من يخطئهم كيف يتابعهم؟ لا يتابعهم أبدا. فالمتابعة والله هذه بشارة من الله تبارك، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني أتقن المتابعة، أحسن المتابعة. أعد الله عز وجل لك وحشرك معهم وأعطاك ما أعطاهم سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه عز وجل. نسأل الله تجعلنا وإياكم منهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء. حديث عظيم جدا. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني القيامة تختبط السماوات وغيره كله. ثم قال: وأنا أمنة لأصحابي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام محمد موجود الصحابة في أمن وأمان. لذلك جاء ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يحذرهم الدجال، فبعضهم كان ينظر قال: لا تخافوا، إذا طلع الدجال أنا موجود، أنا كفيلكم، أنا يعني أنا أضمن ما يستطيع الدجال أن يفعل بكم شيئا. ليش؟ مع وجود النبي عليه الصلاة. هذا معنى أمنة. وأنا أمنة لأصحابي. يقول: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي. لا إله إلا الله. طريق الصحابة، دين الصحابة، مذهب الصحابة هو الأمان لك يا عبد الله. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا تركوا منهج الصحابة دب فيهم الاختلاف. والله يقسم كثير من علمائنا أن الأمة ما اختلفت ولا تمزقت ولا ذلت ولا هانت ولا خابت ولا خسرت في الدنيا إلا ببعدها عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا حق، وهذا عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. نعم والله هذا التمزق والتفرق والذل والهوان وغلبة الكفار وتسلط الأعداء علينا والبأس فيما بيننا، أقول ما جاء إلا بمخالفة الأمة لمنهج الصحابة وطريق الصحابة ودين الصحابة ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. لذلك يا أخوان هذه عقائدنا، واجب علينا مثل ما قلت المتابعة، مدى المتابعة قبل المتابعة، المتابعة ما تجي إلا عن حب، لا بد أن تحب. لذلك يقول الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ونحب أصحاب رسول الله. هذه من عقائدنا، حب أصحاب رسول الله، حب صادق، ما هو حب كاذب، حب صادق كحبك لنفسك وحبك لأولادك وأهلك ومالك وذويك. ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في أحد في حب أحد منهم أبدا. ونبغض من يبغض، هذا من لوازم الحب، نبغض من يبغضه. ما يجينا واحد يقول: والله يا شيخ عندنا بعض الناس وبعض الجيران من المذاهب الأخرى اللي يسبون الصحابة، وبعدين جابوا لنا صحن رز وصحن عليه رز ولحم، أو جابوا لنا أشياء في مناسبات، نأكل يا شيخ ولا ما نأكل؟ نروح نزورهم ولا ما نروح نزورهم؟ مات لهم ميت نروح نعزيهم ولا ما نعزيهم؟ يجب عليك إذا علمت أنهم يسبون الصحابة ويبغضونهم، واجب عليك بغضهم، تبغضهم وتظهر هذا البغض. البغض مو بس في القلب، لا بد من إظهاره. نعم. ثم قال رحمه الله: وبغير الخير يذكرهم، يعني كل من يذكر الصحابة بغير الخير، مو شرط أن يشتمهم، فقط قال كلمة والكلمة هذه ما هي من الخير في حقهم، واجب عليك أن تبغضهم، مو ترفعه وتحطه في المجال وتحطه هو الإمام والشيخ وشيخ الإسلام. نعم. ولا نذكرهم إلا بخير، ما نذكر الصحابة إلا بخير. عندك خير تكلم، ما عندك خير اسكت. لذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا جيت شفت نفسك يوم تبي تتكلم في الصحابة والخلافات اللي حصلت بين الصحابة، لا الله تعالى عنهم وارضاهم. فتنبه يا عبد الله. ثم قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، الله أكبر، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما يجب علينا، نترحم عليهم، ننشر محاسنهم، ونذكر أخبارهم، ولا نتكلم فيما شجر بينهم من الخلاف والاجتهاد، لأننا لسنا أهلا لذلك أبدا. نربع بأنفسنا، ولا نستحق أن نكون، ولا نجعل من أنفسنا في هذا المقام أن نتكلم في أصحاب رسول الله. أما هؤلاء الذين يتطاولون فواجب عليك بغضهم، وواجب عليك أن تتخذ موقفا منهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون صحابة رسول الله، والذين يسيرون على سبيلهم ويقتدون بهم ويقتفون آثارهم ويتسمون بأسمائهم ويحبون ما كانوا يحبونه ويبغضون من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونلعن من يلعنهم إلى يوم القيامة، كما ثبت عن ابن عباس وغيره. وهنا أوصي وصية حقيقة لكثير من إخواننا، لعل فيكم أئمة مساجد وخطباء، وهذه كلمة يعني أذكر أني التزمتها نقلا عن يعني بعض مشايخنا. كثير جدا منا دائما في عموم الدعاء يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. أنا أرجو أن نضيف إضافة، أرجو أن نضيف إضافة على هذا الدعاء الذي نسمعه كل جمعة، بل ودائما في المجالس وغيره، نضيف إضافة عندما نقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الذين شهدوا لك بالوحدانية وجوبا ولنبيك بالرسالة وجوبا ولأصحاب نبيك بالرسالة. هذه أرجو أن تحفظها، لأن الذي لا يشهد لله بالوحدانية ما يستحق يدخل في الدعاء، اللي ما يشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ما يستحق يدخل في الدعاء. وكذلك والله الذي لا يشهد للصحابة بالولاية لا ينبغي أن يدخل في دعائنا. نتميز بدعائنا عمن يتكلم في صحابة رسول الله. نعم، فالدعاء الذي ندعو به لعامة أهل الإسلام هذه قيود: يشهد لله بالوحدانية، ويشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ويشهد للصحابة بالولاية. أما إذا لم يشهد لهم بالولاية فلا كرامة له، ولا يستحق أن ندخله في إيش؟ في دعائنا، بل نخرجه ولا كرامة له، وأبعده الله تبارك وتعالى، بل ونقول: اللهم العن من يلعن أصحاب رسولك إلى يوم القيامة، كما ثبت عن عبد الله بن عباس وغيره من صحابة رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على هديهم، وأن يميتنا على هديهم وعلى حبهم، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا لكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا أشكر حقيقة الإخوان جزاهم الله خير على هذا الملتقى، وأن كنت يعني في الأول قلت يعني مما يؤسف له، لكن أيضا يشكرون. إحنا المفروض أن دائما نتكلم بالصحابة، لكن في مسألة الأوقات عندما يتطاول الأقدام المفروض نهب، ويكون يعني كلامنا أكثر، وتكون لقاءاتنا بالصحابة أكثر، لأن هذا هو مما يجب علينا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد.
الشيخ دكتور قاسم عيسى رجدا على ما قدم وأفاد سيدنا مولى عز وجل من قوله في ميزان الحسنات إنه ولي ذلك والفضل عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلمة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد الله ومتع به. شيخنا معروف الشيخ عبد المحسن بحب أصحاب رسول الله كثيرا، تميز بهذا حقيقة، فلا يعني ترى فيه عنده مجلس من المجالس إلا ويذكر أصحاب رسول الله ويلف عنهم ذبا يعني قل نظيره حقيقة. وقد سمى أولاده أصحاب موسى هم أعظم إيش؟ أعظم اليهود، أصحاب عيسى الحواريون أعظم النصارى. إلا هؤلاء لما تسألهم من أقل الناس شأنا ومن يعني أضل الناس فيكم، يقولون أصحاب موسى.